إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن التوبة. إن التوبة يا عباد الله هي الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، فيا ترى كيف يعبده أحد وهو لم يرجع إليه، وهو لم يتب إليه، ولم يستغفر من ذنبه؟ وقد ذكرنا في الخطب الماضية أمورا عديدة تمنع بعض المسلمين من الدخول من أبواب التوبة إلى الله عز وجل. يمنعهم إبليس بحيل شتى، ومن ذلك يا عباد الله أن بعض المسرفين في المعاصي يحتجون بالقضاء والقدر، فيقول بعضهم: الله عز وجل قدر علينا أن نكون من العصاة. ويقول الآخر: لم يشأ الله إلى الآن أن يهديني. هذا مع الأسف أيها الإخوة، مع كونه عذرا قبيحا، فهو دليل على عدم صحة عقيدة القضاء والقدر عند هؤلاء. ومن المعلوم بداهة عند كل مسلم أن القضاء والقدر الإيمان به ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل المشهور. عباد الله، إن الذين يرددون هذه العبارة سواء علموا أم لم يعلموا، هم متبعون لفرقة فاسدة منحرفة عن الصراط المستقيم، يسميها العلماء طائفة أو فرقة الجبرية. الجبرية يرون أن العبد لا اختيار له، فهو إنما يتصرف بأمر الله عز وجل فقط، فهو لا اختيار له، يزني بغير اختيار ويكفر بغير اختيار. وهذا القول يا عباد الله فيه فساد الشرع وفساد العقل، إذ كيف يتصور أن الله عز وجل العدل الذي لا يظلم أحدا، الذي أرسل المرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذي فتح أبواب الخير لعباده، كيف يظن به أنه يلزم عباده بفعل المعاصي؟ سبحان الله. الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ويقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ ويقال بعد ذلك من قبل بعض هؤلاء الجهلة: إننا نعصي الله لأن الله عز وجل أرادنا أن نكون عصاة؟ أعوذ بالله، هذا سوء ظن بالله وجهل في عقيدة المسلم. ويجب على من تراوده نفسه أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد أن يتوب منه، فإنه قد يخسر كل شيء بمثل هذا الاعتقاد الفاسد عياذا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب، باتفاق المسلمين، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. إذن ليس لنا أن نعترض على اليهود ولا على أمريكا التي تبجحت بفسادها في طول الأرض وعرضها ونقول هذا قدر الله، ويقول لنا الأمريكان أيضا هذا قدر الله فيكم، أنسكت؟ لا. إذن يا عباد الله، الاحتجاج بالقدر في المعاصي خلل في العقول، إن الذي يحتج بالقدر في فعل المعاصي ويترك الطاعات إنما يتشبه بالمشركين الذين قال الله عنهم، فاسمعوا يا عباد الله ماذا قال الله عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله عز وجل من رحمته بعباده لم يكلفهم ما لا يستطيعون، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يقال لهؤلاء: من المعلوم بداهة لكل مسلم أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، فكيف يتوعد العصاة؟ كيف يتوعدهم جل وعلا بالعقاب وهم لم يختاروا المعصية؟ ولو فكر هؤلاء المحتجون في مخالفة كلامهم للعقل لاستحيوا من الله ومن خلقه، فهم في أمور الدنيا لماذا يختارون ما ينفعهم من جلب الأرزاق وتحصيل المصالح؟ لماذا مثلا لم يجلسوا في بيوتهم ويقولون إن رزقنا مكتوب؟ يسافرون ويفعلون الموبقات بعضهم من أجل الدنيا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا جلس في بيته لن يأتيه الرزق، فلماذا يقول هذا هنا ولا يقوله عندما يفعل المعاصي؟ لماذا؟ هذا دليل على الهوى. وما أحسن ما قاله بعض السلف، قال بعضهم: إذا قيل للعاصي لما عصيت الله، لما أنت مسرف في المعاصي، تب إلى ربك، فقال: إنما أنا أعصي بقدر الله، الله عز وجل هو الذي قدر علي المعصية، فكأنه يقول أنا لا شيء علي. قالوا: إذا قال لك هذا فاصفعه على وجهه صفعة يسقط على الأرض، فإذا قال لك لما صفعتني، قل له: صفعتك بقدر الله، فإن الله قدر عليك هذه الصفعة فلا بد أن ترضى بها، لن يرضى وسيطالبك بالقصاص. يقدم الناس بعضهم على قتل الآخر ويقول: قتلته بقدر الله، فلما تحاسبونني؟ هذا باب أيها الأخوة لا يقبل أبدا عند العقلاء، بل حتى الحيوانات ربما وهي ليس لها عقول، إذا اعتدى حيوان على آخر ربما اجتمعت باقي الحيوانات وعاقبت ذلك المعتدي. إذن يا عباد الله، الاحتجاج بمثل هذه الأشياء لا يقبل أبدا. عباد الله، إن كثيرا من هؤلاء المقصرين هداهم الله، إذا قالوا مثلا: لم يشأ الله إلى الآن أن نصلي، مسلم وتعرف أن الحد الفاصل بين الإسلام والكفر الصلاة، ولا تصلي، ثم يقال لك صلي فتقول: لم يشأ الله أن أصلي بعد. هذا الرجل الذي يقول هذا ومن كان على شاكلته، هم في الحقيقة لا يقولون، في الغالب لا يقولون هذا عن قناعة شرعية أبدا ولا عن قناعة عقلية، لكنهم يقولونه تخلصا من الحرج، يقولونه هوى واعتذارا، ولكن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب. نسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين. اللهم اهد قلوبنا وأصلح أعمالنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، ومن المعوقات التي تصد بعض المسلمين عن المسارعة إلى التوبة إلى الله عز وجل أن بعض المسلمين وفقهم الله لكل خير يتركون التوبة من بعض المعاصي خوفا من الرجوع إلى الذنب، فهم لا يثقون في أنفسهم، كما أن هذا أيها الإخوة فيه عدم إحسان للظن في الله عز وجل الذي يحب التوابين ويفرح بتوبة عباده. إن التائب الصادق في توبته سيجد إن شاء الله التثبيت والسداد من الله عز وجل على قدر حسن ظنه بالله وعلى قدر عزيمته وصدقه. يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني. رواه مسلم. ثم أيضا: لا مانع من تكرار التوبة ولو حصل تكرار في الذنب، بل هذا هو الواجب، مهما رجع الإنسان إلى الذنب يجب عليه أن يتوب منه. وهذا أيها الإخوة من أسرار كثرة الاستغفار. لماذا أمرنا الله عز وجل بالإكثار من الاستغفار والتوبة؟ لكثرة الذنوب وكثرة الخطأ، ولأن الإنسان ينسى فهو ضعيف إلا أن يثبته الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه جل وعلا قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه مسلم. ما أعظم هذا الحديث لمن يفقهه، ما أعظم هذا الحديث لمن لا يحسن الظن في الله عز وجل فيظن أنه إذا تاب لا بد أن يرجع إلى الذنب. من قال لك هذا؟ إنه الشيطان. يقول النووي رحمه الله تعالى في فهم هذا الحديث: قوله عز وجل للذي تكرر ذنبه: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. التوبة يا عباد الله هي أسباب، هي سبب المغفرة، وليس تكرار الذنب هو سبب المغفرة. الذي جعل الله تبارك وتعالى يقول له: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، لأنه يعلم أنه من التوابين. أيها الإخوة، إن الذي يكثر من التوبة والندم والمحاسبة يستبعد أن يكون مصرا على الذنوب، والموفق من وفقه الله عز وجل. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا أكثر حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بأنصارهم من الأمريكيين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرح الأمة الإسلامية من شر أمريكا، اللهم أنزل عليها عذابك ورجزك يا إله الحق، اللهم اقتل رئيسها، اللهم نكل بها، اللهم شرد بها من خلفها، اللهم احفظ المسلمين من شرها، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي أندونيسيا وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر هذه الدولة الخبيثة بسلاحها، اللهم اجعلها غنيمة لإخواننا المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم كن وليا ونصيرا لضعيفهم وطفلهم وشيخهم يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم عجل عقوبة هؤلاء الظالمين، اللهم أرنا فيهم ما تقر به أعين أهل الإيمان، اللهم عجل عقوبتهم يا رب العالمين، اللهم أفسد اقتصادهم، اللهم أنزل عليهم الصواعق وبث فيهم الزلازل والبراكين، اللهم اجعلهم يتمنون الموت فلا يصلون إليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.